بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر الآن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم قدم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد اصطفاه من البرية كلها ورفاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت مال محمد من ربه التأديب والتعليم، لمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين هذه المادة الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، ومع اللقاء الثاني. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي مهدنا لهذا الموضوع، ثم بدأنا الوقوف أمام حديث جبريل عليه السلام، والذي سأل فيه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، سأله عن الساعة وعن أمارتها. بينا تخريج هذا الحديث، بينا منزلة هذا الحديث، ثم وقفنا أمام غريب الحديث أو ألفاظ الحديث. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فتعالوا بنا قبل بيان مراتب الدين أن نوضح جملة من الفوائد الهامة المستخرجة من هذا الحديث، ونبدأها بهذه الفائدة الأولى من هذا الحديث العظيم. مفادها أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وهذا الهدي يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يجالس أصحابه بل العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ليعرف من ابنهم، وهذا من شدة تواضعه بأبيه وأمه وروحه صلى الله عليه وآله وسلم. كان الأعراب يأتي من البادية، لم يرى النبي من قبل، فيدخل إلى مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسأل: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيكم أخير جارك الله فيك؟ أيكم محمد؟ فيقال له: هذا الأبيض الجالس بيننا صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن خلقه ومن تواضعه الجم، كيف لا؟ وقد قال الله تعالى واصفا أخلاقه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وعليك أن تدقق النظر في لفظ الآية: وإنك لعلى خلق عظيم، بمعنى أن الخلق العظيم بساط امتد على الأرض وارتفع فوقه النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلق العظيم شيء، ومحمد صلى الله عليه وسلم شيء آخر، هو ارتفع وعلى فوق الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. فالكمال البشري تجسد في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة تعلمنا التواضع وحسن المعاشرة وحسن الخلق. فمن سمات المسلم الحق التواضع، وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثانية أن الخلطة مع الناس أفضل من العزلة، إلا إن أدت الخلطة إلى فساد أو إفساد أو بعد عن دين الله رب العالمين، فهنا تقدم العزلة. فعمر يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم، كان النبي يجلس أصحابه، يختلط بأصحابه لأنه صاحب رسالة وصاحب منهج، ولا بد من بلاغه ولا بد من بيانه. ولذلك عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل فرآه قائما في أشعة الشمس صامتا لا يتكلم، والحديث عند البخاري، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما باب الرجل؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل عزم أن يقف في الشمس لا يجلس ولا يستظل، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم يومه. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: مروه أن يجلس ويستظل وأن يتكلم ولا يصمت وأن يتم صومه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل عزم على أفعال ونظرها أن يعذب نفسه، والإسلام غني عن تعذيب المسلم نفسه، لأن الإسلام دين يسر لا حرج فيه، فلماذا تهدم النفس حقها؟ ولماذا تظلم نفسك وتعذبها حتى وإن زعمت طاعة؟ فهذه ليست طاعة، بل هذه معصية، أن تعذب نفسك وأن تحملها ما لا تطيق. فقال: مروه أن يجلس ويستظل وأن يتكلم ولا يصمت. وهذا هو الشاهد، أن يتكلم ولا يصمت، لأنك مسلم صاحب منهج صاحب رسالة، لابد أن تأمر بالمعروف ولابد أن تنهى عن منكر، وقد يتطلب الكلام وعدم الصمت ويتطلب الخلطة بالناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وانظر أيضا إلى دقة اللفظ القرآني: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلابد أن نحقق هذا ونخرج للناس بأخلاقنا الكريمة، بفهمنا السديد للمنهج، بتعليمنا لهم الخير، وصبرنا على أذى الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولا شك أن الأمر والنهي يحتاج إلى كلام وعدم صمت، ويحتاج إلى الخلطة بالناس. فالصمت لا يحمد إلا إن كان عن شر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. إذا إمتى يكون الصمت؟ عند الشر، عند المعصية. فعليك أن تحسن فهم النصوص. أما الثالثة وهي الصيام، نذر الصيام تطوع، لابد أن يتم وليتم صومه. هي فائدة تعلمنا أن الخلطة مقدمة على العزلة، إلا إن ثبتت مفسدة بالخلطة فعندها العزلة تقدم. الفائدة الثالثة أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يمكن أن يظهروا للناس بأشكال البشر، لأن جبريل عليه السلام طلع على الصحابة على هذا الوصف المذكور في حديث عمر: طلع علينا رجل، رجل بأذن البشر، جاء في صورة بشرية. هذا الرجل له هيئة وله صفة: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، يرحمك الله، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وكما ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن جبريل كان يتشكل في صور بشرية، فكان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في صورة صحابي جميل الصورة، هو يحيى الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث جاءه في صورة رجل له صفة معينة وهيئة معينة. وهذا أيضا دليل على الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أركان الإيمان والتي سوف يعني نشير إليها في بيان المراتب: الإيمان بالملائكة، خلق من خلق الله، خلقهم الله تعالى من نور، لهم صفات ولهم هيئات ولهم وظائف، منهم حملة الوحي كجبريل عليه السلام، ومنهم الكتبة الكرام الحفظة: وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يفعلون يعلمون ما تفعلون. العجيب أن الإنسان قد يستحي من المخلوق ولا يستحي من الملك الذي يكتب أعماله، أمر جلل، فضلا عن أن يستحي من الخالق جل في علاه. الملائكة منهم أيضا المسؤولون عن قطر السماء كميكائيل عليه السلام، ومنهم المسؤول عن النفخ في الصور للبعث والقيامة، ومنهم المسؤول عن قبض الأرواح كملك الموت. والبعض يقول عزرائيل، والبعض يقول لك سيدنا عبد الرحمن، نقول القرآن سماه ملك الموت، لم يسميه عزرائيل ولم يسميه عبد الرحمن. فهذه من الإسرائيليات التي لم تثبت بنص. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فهو ملك الموت. واضح. كذلك منهم الخزنة للجنة والنار كخازن الجنة، واسمه الوارد على بعض الألسن رضوان، ولم يرد أيضا بنص لا في كتاب ولا في صحيح السنة، أيضا هذا من الإسرائيليات. وهناك خازن النار مالك، وهذا ورد اسمه في القرآن، وقال للمالك ليقضي علينا ربك ومعه بقية الخزنة المذكورون في كتاب الله عز وجل. وهناك أيضا الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار، وهناك أيضا من الملائكة الذين يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر إلى آخر النصوص الواردة بشأنهم، من صفاتهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولكنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يتصفون بذكورة ولا يتصفون بأنوثة، بل هم ملائكة مكرمون عليهم جميعا الصلاة والتسليم. من الفوائد أيضا أدب المتعلم يسبق التعلم، أدب المتعلم يسبق التعلم. قال الصحابة تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. والإيمان هو بمعنى الأدب، التزكية والتربية، وهذا ما يفقده الكثيرون للأسف ممن ينتسبون زعموا إلى طلب العلم، تجد فيه شدة وفيه حدة وفيه سوء أدب، إلا من رحم ربي وعصم. ومعلوم إخوتاه أن العلم بلا أدب يثمر الشر كله، وكما قال القائل السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها والمملوءة تنحني تواضعها، السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها والمملوءة تنحني تواضعا. كلكم يعلم سنبلة القمح، سنبلة القمح عندما تكون فارغة من خير ولا حبة بداخلها تجدها مرتفعة، وإن مررت أنت بجوارها شاكتك. وكذلك الجاهل الذي فقد الأدب وإن حصل نصب تجده مجرحا غليظا حديدا شديدا، بخلاف أهل العلم حقا كالسنبلة المملوءة بالحد تجدها تنام على الأرض متواضعة مما تحمله من خير. إذن لابد أن يتعلم الطالب الأدب قبل العلم، يتعلم أدب المجالس، الأدب في التعامل مع أهل العلم، الأدب في التعامل مع الناس، الأدب في تعليم الناس الخير، مراعاة أحوال الناس، إلى آخر هذه الأداب والقيم. نتعلم هذا من جبريل عليه السلام عندما جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أدب يسمى أدب الدنو من أهل العلم. ولذا كان الصحابة يتحلقون حول نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ويقتربون منه صلوات ربي وتسليمات عليه، فجبريل دنا واقترب من رسول الله. أيضا نلحظه من وضع جبريل ركبتيه إلى ركبتي النبي كناية عن القرب من رسول الله، وبيان للمتعلم أنه ينبغي أن يكون مصغيا منتبها لما يقوله المعلم. كذلك في وضع جبريل كفيه على فخذيه، طبعا تعددت الروايات في هذا الباب، رواية على أنه وضع كفيه على فخذي رسول الله عليه الصلاة والتسليم. إن صحت هذه الرواية قال العلماء فهذا من باب شد انتباه الجالسين حول النبي لأهمية ما سوف يقال من العلم فيحصل هذا الخير، ففعل هذا حتى يلفت الأنظار، انتبهوا إن هذا الداخل له شأن، يفعل أفعالا تجذب الحاضرين، أمر لم يعهدوه أن يدخل رجل بهذه الهيئة ويدنو هكذا من رسول الله ثم يضع كفيه على فخذي رسول الله، إذن الأمر جلل، فلابد أن ننصت ونستمع. ورواية أنه وضعها على فخذيه هو، فإن صحت هذه أيضا إذن هذا من التواضع الجم ومن الأدب. جلسة المتعلم بين يدي المعلم في أدب وتواضع. فهذه فائدة مهمة تعلمنا الأدب قبل التعلم. من الفوائد أيضا أخذ الزينة وحسن الهيئة في مجالس أهل العلم وفي مجالس التعليم. نلمح هذا من وصف عمر لجبريل: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، هذه واحدة، يلبس البيض من الثياب. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب البيض من الثياب، بل وأمرنا بتكفين موتانا في الثياب البيض. فجبريل طلع بهذه الهيئة الطيبة وحسن الهيئة، وأيضا من حسن الهيئة ولا يرى عليه أثر السفر، يعني ما يجيش مثلا مجلس العلم تجد البعض كده مثلا أشعث أغبر مطرب حالته بؤس، يا أخي أهدم من هندامك، الله تعالى يقول خذوا دينتكم عند كل مسجد. قال العلماء عند الصلوات الخمس، ولا شك أن هذا أيضا يصل في باب مجلس العلم. فلابد أن يتهيأ الإنسان لمجلس العلم بحسن الزينة وحسن الهيئة والسمت. من الفوائد أيضا أهمية تحصيل العلم في فترة الشباب، في فترة الشباب. نلمح هذا من وصف عمر لجبريل: قال شديد سواد الشعر. يعني إيه شديد سواد الشعر؟ يعني مازال شاب، جاء في صورة شاب، وده بيلفت الانتباه لضرورة تحصيل العلم في فترة الشباب، لأن مع كبر السن قد يضعف المرء وتقل همته في التحصيل ويجد من العناء والمشقة بخلاف الشباب. وإذا في الحديث اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام: شبابك قبل هرمك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من ضمن الأسئلة الأربعة التي يسأل عنها المرء يوم القيامة كما ذكرت لك في التمهيد، وعن شبابه فيما قبله، بعد أن يسأل عن العمر بصفة عامة يسأل عن فترة الشباب خاصة. لماذا؟ لأهمية هذه الفترة، فترة الحيوية والنشاط والإقبال على العطاء، فعلينا أن نغتنم فترة الشباب. وكلكم شباب ولله الحمد، فاغتنموا فترة الشباب. ثم إن الدين قام على أعناق الشباب، يعني الصحابة الذين أحاطوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام كان معظمهم في العشرينيات شباب. عمر عندما دخل السنة كان عمره 26 سنة، واضح؟ فكانوا يعني مثلا لما تقرأ، كنت أنا في بداية الطلب عندما أقرأ عن مدرسة الأرقم ابن أبي الأرقم، كنت أعتقد أن الأرقم هذا شيخا كبيرا، هذا الذي يتحمل أعباء الدعوة في مهدها رغم المخاطر التي أحاطت بها، ويفتح داره للنبي وأصحابه. يعني ده محتاج الرجل يكون زعيم في مكة. فعندما قرأت في تراجمه رأيت أنه كان يبدو من العمر يوم 17 سنة. الأرقم ابن أبي الأرقم عندما فتح بيتا ليكون أول مدرسة في الإسلام في فترة سرية الدعوة التي أحيطت بالمخاطر الشديدة كان عمره كم سنة؟ 17 سنة. تخيل، رجال لهم شأن عجيب، 17 سنة الآن بيأكل لطشة مصاصة، ويمكن لا يعرف عن الإسلام إلا الاسم، إلا من رحم ربي وعصم. فانظر إلى الرجال، الأرقم عنده 17 سنة ويتعرض لهذه المخاطر. يمكن الواحد منا لو قال له خلي بالك المسجد الفلاني أنا شفت البلوطسي معدي من قدامه، ما يجيش يصلي خالص، مش إنه يفتح بيته وتعليم الناس الدين، يقول لك لا يا عم مش عايزين مشاكل. المشكلة خطيرة جدا. شوف الأرقم 17 سنة ويتحمل تلك المخاطر العجيبة جدا، ويفتح بيته ليكون مدرسة أولى للإسلام. وخلي بالك السلة التي رباها النبي عليه الصلاة والسلام في مدرسة الأرقم هي السلة التي قام عليها الدين: التربية، الإعداد. مين يتربى بدار الأرقم؟ أبو بكر الصديق، أول خليفة للمسلمين بعد رسول الله. مين كمان؟ عمر بن الخطاب. ثاني خليفة لرسول الله. عثمان بن عفان خليفة الثالث لرسول الله. علي بن أبي طالب خليفة الرابع. مين كمان؟ بلال بن رباح. صهيب السلة اللي قام عليها الدين. خباب بن الأرق. سمية. عمار. ياسر. السلة دي يا جماعة اللي تربت في دار الأرقم هي السلة التي قام عليها الإسلام، لأنها سلة صبرت وعدت إعدادا إيمانيا رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. طبعا لا ننسى فضل الأنصار الذين أيضا احتضنوا الدعوة في فترة الضيق والشدة ونصروا دين الله عز وجل وكانوا أنصارا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فترة الشباب هامة في تحصيل العلم. أيضا من الفوائد التي تستخرج من هذا الحديث استنبط منه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه. فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث وهذه ضرورة جمع الروايات في الباب كما ذكرت لك في اللقاء الماضي. من مفاتيح العلم في أي مسألة شرعية أن تجمع فيها جميع النصوص الواردة، وهذا أمر مهم جدا، لأن جمع الروايات المتعددة تفقه مآلات الحكم الشرعي ومقاصد النص. بعض الناس في أي مسألة مثلا يأخذ جانبا واحدا نصا من النصوص ويترك بقية النصوص، فيأتي هنا الخلل في الفهم والزلل في التنزيل. طالب العلم في حاجة ماسة إلى أمرين احفظوهما جيدا. أولا الاستدلال الصحيح بالنص الصحيح. اثنين التنزيل الصحيح. يعني كثيرون هؤلاء الذين يأتونك في المسألة بنص صحيح، يأتيك بآية أو بحديث جاء في البخاري أو مسلم أو ثبت عن النبي، ولكن يخطئ في ماذا؟ في تنزيل هذا الحديث على واقع الناس. أضرب لكم مثالا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينضبط لنا الفهم. قصة الرجل الذي شق رأسه كما جاء عند الإمام أحمد وغيره وقام من نومه جنبا، رجل من الصحابة جرح في رأسه أصيب في رأسه قام جنبا، فبيسأل بعض الصحابة هل لي من رخصة في التيمم؟ الآن أنا مصاب وكنت جنبا، هل لي من رخصة؟ قالوا لا، لابد أن تغتسل. خلي بالك أوي، اغتسل الرجل فمات. طبعا تخيل جرح في الرأس وده بيغتسل بالماء كان سببا في موته. علم النبي بأمر الرجل غضب وقال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، العي بالقصد يعني الجهل، فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم، أي يتيمم من أجل الرأس ثم يغسل سائر جسده أو كما قال النبي. هنا نقف وقفة. الصحابة الذين أفتوا هذا الرجل بالغسل استدلوا بدليل صحيح، آية من القرآن وإن كنتم جنبا فاطهروا. دليل صحيح ولا لا؟ دي آية. لكن أخطأوا فين؟ في تنزيل هذا الدليل. هذا الرجل لا ينطبق عليه هذا الدليل. لماذا؟ لأنه من أهل الأعذار، وأهل الأعذار لهم فقه خاص في الإسلام يسمى فقه أهل الأعذار، كالمسافر والمريض وصاحب الضرورة دلهم فقه خاص في الإسلام. وده اللي بنقوله كثيرا، الحكم الشرعي لا يتغير والفتوى تتغير من مكان لمكان ومن شخص لشخص. استنى عم الشيخ الله يكرمك، يعني ايه؟ اقول لك صلاة الظهر عدد ركعاتها كم؟ تختلف العملية دي أبدا، 4 ركعات الظهر. طيب أنا مسافر هاخد بالسنة وطبق الرخصة، أصلي الظهر كم ركعة؟ ركعتين. طيب إيه اللي حصل؟ الفتوى اختلفت، لأن أنا من أهل الأعذار، أنا عندي رخصة، أنا مسافر، ولذلك اجتمعت أنا وأنتم في هذا المسجد، واضح؟ أقوم أنا مثلا فأصلي ربعي ركعتين وإنت تصلي 4، إيه ده يا عم الشيخ في إيه؟ نقول لك آه. طب إزاي ده صلي ركعتين؟ قل له ده مسافر، إنما أنا مقيم، المقيم هيصلي 4، إنما المسافر يصلي الربعية ركعتين. 2، فقدت الماء أتيمم، إنما أنت عندك مية ما ينفعش تتيمم، الماء موجود لكن أنا مريض ممنوع من استعمال المية أتيمم، إنما أنت لا مش ممنوع من استخدام المية، يبقى لازم تتوضى بالماء. فإيه اللي حصل؟ الفتوى اتغيرت لحال هذا الشخص، لأنه من أصحاب الأعذار هذا الرجل أيضا الذي شق رأسه لا ينطبق عليه هذا الدليل الصحيح، الحكم الشرعي ثابت الغسل، لكن الفتوى اتغيرت ليش؟ لأن هذا الرجل من أهل الأعذار، فله حالة خاصة في الفقه الإسلامي، فنقول هذا يتيمم للجر ويغسل سائر الجسد، وده اللي بيقع فيه من لا حظ له من العلم. إزاي؟ الآن مثلا في ظل الثورات في بلاد الإسلام يبدأ يستدل بنصوص صحيحة في تغيير المنكر وإنكار المنكر، وينسوا أن ولاة الأمور لهم طريقة خاصة في التعامل في هذا الباب، حتى وإن ظلموا، حتى وإن أساءوا، حتى وإن جاروا، فيبدأ يجيب لك عمومات النصوص ويترك الفقه الخاص بالمسألة، أي تنزيل النص، فيقول لك مثلا قال النبي عليه الصلاة والتسليم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اللهم الحديث عند الإمام مسلم، بارك الله فيك. طيب لكن انت نسيت أمرا، هذا الأمر أن هناك نصوص في المسألة تتعلق بولي الأمر حتى وإن ظلم وجار. الصحابة لما سألوا النبي عندما تكلم عن آخر الزمان وجود الحكم الجبري والولاة اللي يبتعدوا عن منهج الله، فقالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، ما أقاموا الصلاة فيكم، وإيه كمان؟ قال في رواية وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. بل شوف تطبيق الصحابة للمنهج، النبي قال سيخرج من ثقيف كذاب ومبير، لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكذاب هو المختار الثقفي، والمبير الحجاج بن يوسف الثقفي. إيه معنى المبير؟ المهلك. هل هناك من ظلم وسفك دماء المسلمين كالحجاج بن يوسف؟ الإجابة لا، الحجاج أعمل سيفه في المسلمين خاصة أهل الكوفة والعراق، ورغم هذا عبد الله بن عمر يصلي خلفه رضي الله عن ابن عمر، أدي فقه الصحابة. نعم هو ظالم ويسفك الدماء، إنه قتل سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، العالم السبت، ورغم هذا ابن عمر ما خرج عليه، وما ألب الناس عليه، وما أثار الأمة على حكامها. لماذا؟ لأنه كما قال شيخ الإسلام حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. وتقرأ النصوص الأخرى بقى في قضية الخروج على الحكام، النبي قال إيه؟ إلا أن تروا، خلي بالك أوي دقة النص، إلا أن تروا كفرا صراحا بواحا عندكم فيه من الله برهان. دي خطيرة أوي دي، تروا. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى تروا، الرؤية هنا تنقسم إلى قسمين، رؤية علمية لرؤية القلب، ورؤية بصرية العين شفت فعل الكفر أو قول الكفر. بس أنا مش لما دخلت هنا انتظر عليه. حكام اليومين دول نحوا شرع الله عز وجل، صحيح؟ أليس كذلك؟ بلى. والله تعالى قال في القرآن: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نقول لك كمل كمل، هناك آيتان في الباب: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. انت ست الآيتين دول ليه؟ عارف ليه؟ لأن هناك من يطلبون العلم كما ذكرت لكم انتقاما لا تدينا، بسبب ظروف تعرضوا لها من ظلم اجتماعي وظلم سياسي وضيق وقرض، فيبدأ يطلب العلم باحثا عما يؤيد ما ينتقم به ممن ظلمه، ولا يطلب العلم الذي يصله بالله عز وجل بفقه وفهم. فيبدأ يبحث في النصوص على ما يلائم إيش؟ هواه. فنقول لك إذا ذكرت الآية فاذكر أختيها في سورة المائدة. اثنين، نقول لك يا بني أن الأمر ليس بسهل، وأن هذا الأمر خطير، قضية تكفير المعين. احفظ معي كويس أوي، فارق بين المطلق وبين المعين. طبعا ده كلام علمي خطير أوي، أنا حاول أبسطه شوي. عندما تسألني عم الشيخ ما حكم تارك الصلاة، أقول لك كافر. الدليل عم الشيخ، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بين الرجل وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بل وكان الصحابة لا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة، كما جاءت النصوص بذلك. فأنا أقول لك على الإطلاق، طبعا مع التفصيل، لأن العلماء اختلفوا في هذا الباب أيضا. منهم من قال هو فاسق مرتكب لكبيرة، ومنهم من قال وفق النص هو كافر. المهم أقول لك على الإطلاق تارك الصلاة إيه؟ كافر على من قال بكفره. ماشي كده؟ واضح؟ تقول لي استنى عم الشيخ، الأخ علاء ده ما بيصليش، ما قدرش أكفره، ده أنت لسه بتقول تارك الصلاة إيه؟ كافر، صح؟ معايا؟ طب علاء، لا ده علاء ده معين، ما قدرش أكفره إلا بإقامة حجة. إلا بإقامة إيه؟ حجة. لازم توافر شروط وانتفاء موانع. يعني تعالى علاء ما تصليش ليه؟ يقول له أنا لسه داخل الإسلام النهاردة، ما أعرفش يعني صلاة، وما أعرفش أصلي، فأنا عايز أتعلم، ينفع كفره؟ ده حديث عهد الإسلام، ما يعرفش، ما عندوش علم. يبقى شرط التكفير الأول العلم، أن يكون عالم أن هذا الفعل أو هذا القول كفرا. طب لو كان جاهلا، والجهل ليس من كسبه، ما قدرش أكفر، يبقى نعلمه. أدي واحد. اثنين، أنت علي ما تصليش ليه؟ قال لي والله أنا مش مقتنع بالصلاة. نقف هنا بقى، إيه مش مقتنع؟ يعني بينكر إيش؟ الصلاة. طيب لماذا مش مقتنع على؟ ما فيش نص يدل أن الصلاة فريضة. ده لسه في الجهل، ده لسه الدبل إيه؟ الجهل. نقول لا لسه نسأل. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة. إذا في قلت له والله في القرآن، هذه المصحف وللآن، والعلماء قالوا فيها كذا وكذا وكذا، إن الأمر الوجوب يبقى الصلاة فريضة. قال لما كنت شعر طبعا أصلي، ما أقدرش أكفر. يبقى علم شرط، المانع اللي قصده الجهل، بس الجهل يكون مش من كسبك، لكن لو كان من كسبك أنت يعني أثرت في العلم وما تعلمتش، نقول لك ما يبقاش مانع، لازم يكون الجهل من غير كسب. اثنين، ما بصليش لي علاء. يوليوس خير الواقف ورا ده ماسك ال هيضربني بالنار لو صليت، خطف ولادي قال لو دخلت المسجد هقتلهم. ده مكره. عمار بن ياسر من شدة التعذيب قال كلمة الكفر صح، تركوه وراح للنبي باكيا أنا قلت كذا وكذا. قال كيف تجد قلبك؟ قال بك أخباره؟ قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال إن عادوا فعد، إن رجعوا للتعذيب تاني قول تاني كلمة الكفر ما دام القلب إيه مطمئن بالإيمان. ونزلت الآية ما كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار كان مكرها، والإكراه قسمين، إكراه مادي ومعناه في تفصيلات كبيرة جدا، وقال كلمة الكفر. فالمكره يبقى الإكراه مانع من الحكم على الناس، وأنت لا تدري هل الحاكم ده الذي بعد عن الشرع مكرها أم لا؟ أنت أقمت حجة؟ أبدا. طب تكفروا ليه؟ المشكلة خطيرة جدا، تكفير معين. يبقى واحد علم يقابله جهل مانع، اثنين عمد ومتعمد لفعل الكفر أو قول الكفر، حاكم يعلم أن حكم الله أفضل وأن حكم رسوله أفضل ولكن حكم غيره، هذا يسمى فاسقا مرتكبا لكبيرة وليس بكافر. إمتى يكون كافر؟ في تفصيل واحد، أن يكون معتقدا أن حكم غير الله أفضل من حكم الله وأفضل من حكم رسوله، أدي واحد ده خارج من الملة. اثنين أن يكون معتقدا أن حكم غير الله وحكم غير رسول الله مساو لحكم الله ولحكم رسول الله، هذا كفر مخرج من الملة. ثلاثة أن يكون معتقدا أن حكم الله وحكم رسوله لا يصلح لزماننا، هذا كفر مخرج من الملة. لكن لا، ده هو يعلم أنه مخطئ، يعلم أن حكم الله أفضل وحكم النبي أفضل ولكن حكمه لشهوة، خايف على الكرسي بتاعه، المنصب، رشوة، شهوة، دي كلها تدخل باب الكبيرة اللي سماه كثير من الصحابة كفر دون كفر، كفر دون كفر، بنسميه كفر العمل. يعني كفر العمل يعني مرتكب لكبيرة وليس بكافر كفرا يخرج من ملة الإسلام. وهذا الباب خطير لا يتكلم فيه إلا أهل الحل والعقد من العلماء الراسخين في العلم لا من أحداث الأسنان. تجد شاب ما بيصليش الفجر الجماعة وعمال يكفر الحكام، تجد شاب ما يفقه أحكام الصلاة وبيكفر في الحكام ويكفر في الناس ويفسق في الناس ويبدع في الناس. نقول له يا بني قضية التكفير حكم شرعي، الحكم الشرعي لابد يكون بدليل شرعي مش بهوى. ما تقولش مظلومين، مين قال لك مش مظلومين؟ واحنا انكرنا ظلمهم. المشكلة بعد ما تيجي تتكلم يقول لك الله هو الشيخ بقى من حكام السلطان ولا ايه؟ واحنا قلنا ان هم غير ظالمين؟ واحنا اقرنا ظلمهم؟ والله ابدا. ده انا حتى بقول لك اسمه الحاكم الجائر. يعني ايه الجائر؟ يعني ظالم، جائر يعني ظالم. انا بثبت لك انه ظالم لكن ما اقدرش اكفره. الظلم شيء وان يكون كافر خارج عن المله شيء تاني. من دخل الاسلام بيقين لا يخرج منه بيقين الا بيقين. اسامه بن زيد في احدى المعارك على بسيفه مشركا، فالمشرك قال اشهد ان لا اله الا الله، اسامه قتله بمعركه، علم النبي فغضب وقال لأسامة أقتلته بعد أن قالها؟ قال رسول الله ما قالها إلا وبريق السيف على عنقه، ما قالهاش إيمانا ولا تصديقا، ده قالها خوفا من السيف، خلي بالك قوي. قال له النبي هل لا شققت عن صدره؟ لماذا نحكم على نيات الناس ومقاصد الناس بلا بينة. يقول أسامة: فما زال النبي يكررها حتى تمنيت أني ما دخلت الإسلام إلا اليوم. من شدة الأمر خطير جدا أنك تكفر حد معينة بغير دليل وغير إقامة حجة. يبقى عندنا شروط وموانع: شروط العلم يكون عالم، اثنين يكون قاصد، ماشي كده، ثلاثة يكون مختارا ما هوش مكره، لو كان مكره خلاص ما اقدرش اكفره، أربعة ما يكونش عنده شبه التأويل، لو كان متأولا للحكم مش فاهم يبقى نزيل عنه الشبهة ونقيم عليه الحجة. قامت عليه الحجة، أنا عايز أريحك، الحاكم كافر، خلاص كده نتفق. نتفق العلماء قالوا لنا أقاموا حجة، قالوا الحاكم ده كافر كفرا مخرج من الملة، خلاص كده. طيب نخرج عليه، قال العلماء لا بشروط برضه، حتى لو كان كافرا أو الله بشروط. واحد، شرط القدرة. شرط ايش؟ القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم، ما تجيش تعرض الأمة لسفك الدماء المحرمة بلا نتيجة عائدة على الأمة، حاكم معاه آلة قاتلة وتخرج له في صدرك. من قال هذا؟ ياخذ النبي ظل 13 سنة في مكة ينكل بالصحابة ويؤذون ولم يؤمر بالمصادمة، بل كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كانت فترة استضعاف، ما تجيش تقول لي نخرج بصدورنا، تخرج بصدورك فين؟ ننصر الدين، فين نصرة الدين هنا؟ هل نصرتم دينا؟ يبقى أول حاجة القدرة، عشان ما تبقاش فتنة عارمة في الأمة، والمفسدة أعظم، لأن من درجات تغيير المنكر ألا يؤدي تغيير المنكر إلى منكر أشد. ما تجيش تغير لمنكر بمنكر إيه؟ أعظم منه، ذهاب الأمن والفوضى الخلاقة وانقسام الشعوب والمسلم يقتل المسلم وسفك دماء وسرقات وتلصص وعدم أمان وعدل. يبقى أول حاجة القدرة. اثنين، وجود البديل الشرعي اللي يحل محل الحاكم اللي انت كفرته ده. فين الحاكم المسلم اللي انت جبته؟ هل جابوا حاكم مسلم يحكم بالشرع ويحقق الأمن والأمان ويحقق العدل في الأمة، ولا جابوا الأسوأ والأضل؟ فهمت حاجة؟ فدي قضية خطيرة جدا، يبقى دي ضوابط في يرجع فيها للعلماء، مش لأصغار السن، مش لأصحاب الأهواء أبدا. فنقول لك قد يستدل المستدل بدليل صحيح، آية من القرآن وحديث عن النبي صحيح، ولكن يخطئ في تنزيل الحكم له، فيجر الويلات على المسلمين ويجر الويلات على الأمة كما فعل هؤلاء الصحابة، أفتوا بدليل صحيح لكن أخطأوا فين؟ في التنزيل. فغضب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أنا ذكرت لك مثالا واحدا لما نعانيه اليوم وتعانيه الأمة اليوم بسبب مخالفة المنهج الشرعي، بسبب البعد عن العلماء الثقات. للأسف كثير من الناس بدأوا يقللوا من شأن العلماء بتلك الدعاوى التي تقول مصبطون مخذلون طب انصروا انتوا الأمة، أرونا كيف تنصرون الأمة بغير علم. والله الأمة لا تنصر إلا بالعلم، ولا تنصر إلا بفكة الإيمان. بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام معهم رسول من أولي العزم، قال لهم يدخل بيت المقدس نحرره من المفسدين. الأمة غير مهيئة، غير معدة إيمانية، ده لسه هو شايفين البحر اتفلق، وعد موسى وربنا نجاه ونجاهم معه، وأغرق فرعون بمجرد ما عبدوا العجل، عبدوا إيش؟ عجل. دي أمة تصلح لقيادة؟ دي أمة تصلح لنصر الدين؟ شوف الأمة الآن عدد المسلمين يقول لك 1.5 مليار، من منهم على حق؟ شوف بقى الفرق المتعددة، شوف اللي بيكفروا الصحابة ويسبوا ويسوون الإسلام، شوف اللي بيباتوا عند الأضرحة ويتوهوا بالقبور ويذبحون لغير الله والموالد والرقص. عدد عدد عدد. الأمة دي تصلح لقيادة وريادة؟ شوف حتى حال من نسميهم بالمستقنين فيما بينهم تجد في المسجد الواحد يأكل بعضنا بعضا ولا يرحم بعضنا بعضا، يبقى دي أمة تصلح لنصرة الدين. هذا اللي حصل مع قوم موسى، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا إيه؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها. الآيات وتقاحصوا، لا يصلحون لقيام دين ولا يصلحون لنصرة الدين، لم يهيئوا بعد، ما عندهمش تهيئة إيمانية ولا تهيئة شرعية. ده ناس كانوا بيعبدوا العجل من شوية، ما رغم وجود الآيات. وقال رجلان الذين يخافون أنعم الله عليهما، طبعا الرجلان قال العلماء موسى وأخوه هارون عليهما السلام، بدأ يثبت قومه هو وأخوه عليهما السلام. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لا ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال فإنها محرمة عليهم الآية 40 سنة يتيهون في الأرض إلى آخر الآية، لأن الجلد لا يصلح لقيادة ولا لريادة، لم يهيئ، لم يربى إيمانيا، لم يتعلم العلم الشرعي السديد عشان يقود أمة. وضرب عليهم التيه في شبه جزيرة سيناء في مصر 40 سنة، وبدأ سنة الاستبداد، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومات موسى عليه السلام، وجاء من بعده فتاه الذي كان معه في الرحلة لطلب العلم مع الخاضر، قال لفتاه آتنا غداءنا. الفتى ده يوشع بن نون، أصبح نبيا من أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، وبدأ يعد جيل إيماني رباني، وهو الجيل ده اللي نصر الأمة وأقام الدين، جيل العقيدة الصحيحة والفهم السليم، وقاد يوشع إلى فتح بيت المقدس. ومن أجل جيل العقيدة تغيرت سنن الكون كما صح في السنة. وصل يوشع بن نون بعد أن طهر الصف، وقف هكذا وقال يا بني إسرائيل من كان منكم عقد على امرأة ولم يبني بها فلا يتبعني. لسه ما دخلش دنيا، ده بيقول يعني عقد ولسه لا يرجع، تنفعش انت للجهاد، ارجع. ومن بنى منكم بيتا ولم يتم صفه فلا يتبعني، ده لسه معلق بالدنيا، يقول لك عايز اعمل عمارة، عايز اكمل البيت، اسجم البيت. وبدا ينقي الصف من العلائق الدنيويه. وصل بيت المقدس يوم الجمعه عند صلاه العصر، كانت الشمس ان تغرب، ومعلوم لو غربت الشمس ما فيش قتال. تاني يوم السبت، والسبت عند بني اسرائيل ممنوع العمل، ممنوع كذا، يوم عباده، يعني اذا اعدائهم يعرفهم اماكنهم يقضوا عليهم. فماذا يصنع يوشع بن نون؟ نظر الى الشمس وخطبها، قال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور مثلك، يعني انت ماموره الشروق بوقت، الغروب بوقت، بأمر الله عز وجل، وأنا كذلك أمرني الله بنصرة الدين. اللهم أمسك شمسك حتى نفتح بيتك. الله أكبر. فأمر الله الشمس ألا تغرب ذلك اليوم، حتى دخل جيل العقيدة والإيمان بيت المقدس وحرروه من المفسدين فيه وطهروا ونصروا دين الله، ثم غربت الشمس لقدرة من يكون شيء فيكون. لهذا الجيل تتغير السنن الكونية بأمر الله عز وجل، جيل عقيدة. لذا قال تعالى لنبيه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. صهيب الرومي لم يجي هاجر وتستوقفه قريش، وكان تاجرا في مكة عنده أموال طائلة، عايز يهاجر للنبي أهو. قالوا يا صهيب جئتنا سعلوقا فقيرا فكثر مالك عندنا، والآن تريد أن تذهب به لمحمد، لن يكون لك ذلك. ماذا قال صهيب؟ أخيركم بين أمرين، خذوا مالي كله وخلوا سبيلي. قالوا نفعل، فترك لهم كل ما يملك. من يفعل هذا من أجل الدين؟ ده بنقول يا جماعة تبرعوا للمسجد بيتبحى صوتنا، يوم ما هيطلع 100 يورو هيفضحك طول عمره وأكنه اشترى منك المسجد. ده أنا دفعت 100 يورو وعايز ياخد متر في الأرض بتاع المسجد بالمئة يورو بتاعك يا رجل. وبعدين نقول لك دول ينصروا أمة. يا جماعة الله يبارك فيكم، المئة يورو عند الأين كوف صغيرة، لكن للمسجد كبيرة. روح كده اشتري كده النهاردة السبت، النهاردة السبت في أين كوف، الزوجة تاخدك عايزة تعمل أين كوف، تجد الورقة الخضراء بتطلع سهل. اه والله العظيم ما تجيبش حاجة، يقول لك بروح من أين 200 و300 يوم ما تجيبش حاجة. يجي يوم الجمعة، يا جماعة المسجد ايه فين؟ المسجد، المسجد بيت ربنا. تلاقي يا صاحبك يقعد يقول لك يطلع 5 يورو وكتير. بنقول لهم اعملوا عضويه كل واحد حتى 10 يورو في الشهر للمسجد. صعب، صعب انه يلتزم ب 10 يورو في الشهر للمسجد ولا 20 يورو. انما الولد عايز هندي، ضف هندي 500 يورو سهل من عين يا حبيبي، 500 يورو. الولد عايز بلاي ستيشن 300 يورو سهل جدا. الزوج عايزة فرنز هير تلفزيون اللي هو مال الحيطة ده عارفينه ب 1500 يورو عادي. عادي صح. المسجد ايه ماله المسجد؟ عايزين ها حاضر يحط دي كأنه بيطلع ال ترين حاجات بترن في الحصان. يا جماعة الله يرضى عليكم، قولوا أمين. وبعدين نقول الأمة ليه منكسرة؟ ده سيدنا النبي قال الصدقة برهان، ماش الصلاة ولا الصيام. ليه الصدقة؟ دي دليل الإيمان. لما تخرج لله، لما تمد ايديك لله، تطلع اللي عندك لله، مين هيعمل زي صهيب ويطلع كل ماله لله من أجل أن ينصر دينه؟ الصديق أنفق كل ما يملك لخدمة الدين، صحيح؟ ولما سأل النبي قال ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فدي الأمة اللي تربت، دي الأمة اللي عملت للآخرة، مش الأمة اللي الدنيا تملأ قلوبها إلا من رحم ربي وعصم. شوف حال المسلمين اليوم، ويا ما حذر العلماء من الفتن. لا العلماء دول مش دول مثبتين، دول مقدرين. طب هذه الأمة بتعاني اليوم، بتعاني اليوم. كثيرون طردوا من بلادهم ومن ديارهم وشردوا، ومن داخل بلادهم ضيق عليهم ما بين معتقلات وبين إهانات وبين دماء تسيل وبين 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 وبين. فين التغيير للأصلح؟ وجاءوا بمن هم يعادون الشر أشد ممن كانوا قبلهم. وخلاص بدأوا خلاص. ها ليه؟ عندنا قاعدة تقول من استعجل أمرا قبل اكتماله عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. قربها شوية، عندك شجرة في البيت بتثمر التفاح، لسه دوبك طلعت بتاع خضرة كده، تروح انت مقطفها، لن تتمتع بالتفاح، هتعاقب بالحرمان، هيضيع الخير اللي فيها. كذلك اي امر شرعي تستعجلش، في ضوابط شرعية ارجع للعلماء، اسأل العلماء الحكم الشرعي هنا كيف نتصرف، ماذا نفعل، نتقدم ولا نتأخر. كان أحد الصحابة في إقدام قوي، النبي كان يقول لا تولوه إمارة جيش فيهلكه بإقدامه. نعم هناك أناس كثيرون صادق النية لكن كم من مريد للخير لا يبلغه، أخطأ الطريق بسبب عدم العلم الشرع. فنقول أنت في حاجة ماسة إلى أمرين: دليل صحيح وتنزيل صحيح. الدليل ده ننزله فين؟ كيف ينزل؟ على واقع المسلمين. فمش عايز بقى تبقى 100 يورو سهلة عند الأين كفن وصعب على مدى الله يكرمكم، لأن الصدقة برهان، دليل إيمان. كلنا عارفين يا جماعة أن بناء المساجد وتعميرها يؤدي إلى بناء بيت في الجنة كما أخبر النبي صحيح، كلنا عارفين ده حديث الإمام أحمد: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطار بنى الله له بيتا في الجنة. كلنا عارفين ده، لكن فين اليقين؟ ليه القضية؟ قال لك كمفحص قطار. يعني مفحص قطار؟ القطار طائر صغير، العوش بتاعه صغير جدا، يحفره في الأرض حفرة قد كده عشان يحط البيض. يعني يقول لك أقل مشاركة بصدق يتبني لك بيت في الجنة. من أجل بيت الدنيا ممكن تتعامل بالريبة وتخالف المنهج وتدفع 150 ألف يورو بيت من طين أو من خرصانة، خرصانة. طب بيت في الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ما عندناش اليقين ده. شوف بيتعبوا قد ايه من اجل ان يجيب بيت في الدنيا، ويحارب قد ايه ويجري قد ايه. ولو استفتى عالما قال له لا يجوز انك تشتري بدبه، ما يسمعش كلامه يروح لغيره، عايز واحد يحلل له وخلاص، يجيب دار بالربا مش مشكله. طب بيت في الجنه يا اخي، بيت في الجنه. أقول كثير من الشباب، إحنا في أوروبا المساجد ما فيش أوقاف لها، ما فيش وظائف قائمة عليها، في نفقات. عارفين يا جماعة قعدتنا دي بفلوس، قعدتنا دي بفلوس، الكهرباء دي بفلوس، صح؟ الميكروفون ده بفلوس، الوضوء اللي بتوضاه في المسجد ده بفلوس، بتدفع عليه آخر الشهر، المية اللي إحنا بنديلها دي، شوف اللي بيتكلف كام على المسجد، صحيح؟ هيندفع منين ده كله؟ إذا كلنا كبرنا دماغنا، وأنا مالي؟ وكم من مسجد في الغرب أغلق بسبب عدم القدرة على النفقات، وكم من مسجد لا إمام له، مش قادرين يجيبوا شيخ يعلمهم الدين، لأنه محتاج راتب، هنجيب له منين؟ إذا يبقى الناس بدون علم، أدينا بنصلي صلاة الخمس وخلاص يا الله. لا، مش نجد مش من أجل هذا. يبقى لازم يكون عندنا هم دين، هم إقامة المساجد، هم المسجد معناه ده كله عالم يربي الناس على العلم الشرعي، ونقتطع من قوتنا لنربي أولادنا على ديننا، عالم يربيهم ويعلمهم القرآن ويعلمهم السنة. شفت في أمر الدنيا كم ننفق من أجل علوم الدنيا؟ عايز يدرس لابنه طب وما عندوش منحة، يجيبه بأموال، يقول لك مش عارف يدفع كام عشان يجيبه، ويعمل له مش عارف دعوة عشان يتعلم في الغرب، والسمستر يتكلف مش عارف 600 يورو ولا كم يورو، كم يورو يا مين؟ كم؟ في السنة
يعني
3000 يورو، أقل شيء 3500 من أجل علوم دنيا، صح؟ عايز يبقى طبيب ولا مهندس ولا مكنسي، ما الكلام ده كله. طيب كم ندفع من أجل أن يحصل ولدي على القرآن الكريم؟ إيه؟ وأنا هدفع عشان يتعلم القرآن كمان ولا إيه؟ ده أنا بجيبه المسجد مجانا وبقل أدبي على في المسجد كمان، إذا كان عاجبكم. الله يحفظك. المدرسة بنقول لك عايزين ولد يجي يتعلم اللغة العربية مثلا في الغرب، لغة القرآن، ويدفع 20 يورو كل شهر. ايه عمش ايه ايه 20 يورو منين؟ ما انت شايف، شايف شايف ايه؟ انا شايف انا مش شايف حقيقة دنيا. علوم الدين ده لما، لكن علوم الدنيا ندفع، ندفع دم قلوبنا عشان يتعلم علم الدنيا. دي قضايا خطيرة جدا يا جماعة. يبقى الأمة محتاجة إعادة بناء، محتاجة إعداد إيمان، مش محتاجة استعجال في مسائل تجلب الشر والولاد على المسلمين في كل مكان، وتمكن أعداء الإسلام من بلاد المسلمين. يتمكنون ويسلبون الخيرات، فإن لله وإن إليه راجعون. إذن لابد من دليل صحيح مع تنزيل صحيح. فقلت لك لابد من جمع روايات المسألة الواحدة، لا تأخذ نصا وتترك نصوصا. شوف الإمام القرطبي هنا استدل ببعض الروايات أنه يجوز للعالم أن يخصص له مكانا مرتفعا عند الحاجة حتى يراه الناس ويحصلون العلم على يديه. فقال رحمه الله تعالى في بعض روايات هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، يجلس معهم في الأرض، فيجيء الغريب، واحد عربي ما يعرفش النبي، فلا يدري أيهم هو، مش عارف فين النبي، حتى يسأل. فطلبنا إلى رسول الله، شوف فقه الصحابة وأدب الصحابة، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب، حد يجي أفنه ولا النبي، له مجلس مخصص له. إذا أتاه قال: فبنينا له دكانا من طين، عندنا لك اسم المصطبة، يعني زي كرسي كده من طين، ماشي كده، ما كانش فيه بقى التكنولوجيا اللي عندكم الآن، يعني عملوا مصطبة كده في المسجد يجلس عليها النبي والصحابة يجلسوا تحته، بحيث اللي جاي داخل المسجد يعرف فين النبي فما يسألش، يبقى هو النبي. زي ما كان النبي كان يخطب على جذع نخلة في المسجد جذع، فالصحابة صنعوا له منبر فصعد عليه النبي، يبقى يعرف ان ده النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه، وكنا نجلس بجنبتيه حوالين المقعد. وذكر نحو هذا الخبر، فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم من طرف السماط، فقال: السلام عليك يا محمد. قال فرد عليه النبي السلام. الحديث عند النساء في صحيح السنة. إذن يجوز أن يجعل لطالب العلم أو الداعية مكانا مخصصا حتى يعرف من يدخل وحتى يتلقى الناس العلم عنه. العلم عنه من الفوائد أيضا أنه ينبغي للإمام ونوابه وكذا العالم أن يبرزوا بعض الأوقات للناس لقضاء حوائجهم على ولي الأمر ألا يحجب عن الناس، يقضي حوائج الناس ويظهر لهم حتى يقضي حوائجهم. وكذلك العلماء، الناس محتاجين للفتاوى الشرعية للأحكام الشرعية، فإذا حبس العالم نفسه عن الناس كيف يتعلم الناس دينهم؟ وأنتم تشهدون هذا الأمر، أحيانا بعض الدعاء صعب أن تتصل به، يكون عندك مشكلة أو معضلة وما عندكش عالم، عندك تقعد بقى تتصل بمين؟ تليفوناتهم مغلقة وما حدش بيرد، وقال لمن يرد عليك، ودي مشكلة تانية. العالم لا بد أن يخصص من وقته للناس حتى يعلمهم دينهم وحتى يجيبهم على فتاويهم حتى يرفع الحرج عن الأمة. وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على أهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذا لا بد من توصيل العلم للناس. كذلك من الفوائد جواز دعاء النبي عليه الصلاة والسلام باسمه بقول: يا محمد. جبريل عندما دخل قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال العلماء: يجوز دعاء النبي باسمه كما فعل جبريل في هذا النص. وبعضهم قال: هذا كان قبل النهي، هذا الأسلوب كان قبل النهي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فالآية دي ناسخت، إذن بعد الآية دي لا يجوز أن تقول يا محمد، لكن يا رسول الله، يا نبي الله، وده من الأدب مع النبي عليه الصلاة والتسليم. وقال بعضهم أن جبريل قال هذا ليلفت أنظار الحاضرين لسماع العلم. يا محمد نبي خالق يقول اللي جالسين كده يا محمد، فقل له ينظر مين ده اللي يقول يا محمد، يبقى ننتبه لسماع الايه العلم. فكان في نوع تنبيه وإيقاظ للهمم، ففعل فعلا غريبا حتى يجذب انتباه الآخرين لتعليم العلم. أيضا من الفوائد إخوة الإيمان والإسلام إشارة لما ينبغي للمسؤول من العفو والصفح عما يبدو من جفاء السائل. لو اعتبرنا هذا نوع جفاء يا محمد، فالنبي ما أساء له وما شدد عليه وما نهره، ولكن أجابه بأدب. وده يعلمنا في مقام الدعوة، يجي لك واحد بيسألك، أحيانا بيكون السائل كما تعلمون بعض الناس بسطاء وعوام، يعني ما عندوش قضية مثلا إيه حسن السؤال، فممكن كما يقول أهل المغرب يعني يحبط يديك حجرة وهو بيسأل. فأنت مطالب بإيه؟ بالعفو الصفح والإجابة، مش تغضب وتنهرب ومش أجاوبك، لا لا لا، ليه ما تجاوبش؟ بيسأل أجب، جاوب عليه الله يبارك، ده دورك، تصبر على الناس. هتجد عنها تقول نعم، اصبر اصبر. فهكذا علمنا النبي الأدب في هذا المقام. بعض الناس مثلا تيجي تسأله يتضجر ويتضايق ويكشر ويعبث، أنا مش فضيلك يعني مش فضيل، أنا بسألك يا أخي جاوبني الله يبارك، ده حق عليك أنك تجاوبني، ربنا تفضل عليك بالعلم، ما تكتموش عن الناس. من سئل عن علم فكتم ألجم بالجام من نار يوم القيامة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. علم الناس الخير واصبر، مش تصدرت، دي الضريبة، دي الضريبة تقدمها إنك تصبر على تعليم الناس الخير. أيضا من الفوائد إجابة السائل بأكثر مما سأل، ودي فايدة مهمة أوي. أحيانا بيكون السائل سأل مسألة معينة، فينبغي على العالم أو المفتي أن يزيد له في الإجابة مراعاة لحاله، لأن في روايات الحديث ده وهي أخرى جبريل سأل النبي أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم زاده النبي غير سؤال قال ولكن أخبرك عن أمارتها، وما سألش عن أمارتها في رواية أخرى، النبي قال ولكن أخبرك عن أمارتها، وراح ذكر له إيه العلامات. فقال العلماء فدي فائدة مهمة، أنه ينبغي على العالم أو المفتي مراعاة حال المستفتي والسائل. إن كان حاله يتطلب الزيادة زود له، حاله يتطلب تقلل قلل له، يبقى على حسب الحال. الدليل أيضا من السنة، كلكم يحفظ حديث القوم الذين كانوا يركبون البحر فأتوا النبي بالسؤال، يا رسول الله إنا نركب البحر، يعني شغالين في البحر، عندهم مركب صيادين سمك أو كذا بيشتغلوا في البحر، يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فدي المسألة، عايزين يعرفوا حكم الوضوء من ماء إيش البحر. النبي قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ما سألوش عن الميت، هم سألوا سؤال واحد، أعطاهم إجابتين، قال هو الطهور ماؤه، يجوز لكم أن تتوضأوا من ماء البحر، طيب الحل ميتته. الله، ليه قال لهم كده؟ لأن حالهم يتطلب ده، اللي مش عارف حكم وضوء من ميت البحر من باب أولى ما يعرفش حكم الميتة، فممكن يسافر في البحر أسبوع واثنين وثلاثة معهوش أكل، وخاصة أن عنده آية في القرآن حرمت عليكم الميتة فيأخذها على إطلاقها، فالنبي يقول لا ده شقيق. عشان كده اللي يتكلم في الدين لازم يكون عليه بالمطلق والمقيد، بالعام والخاص في القرآن والسنة. رضي الله عنه علي بن أبي طالب عندما دخل المسجد فوجد قصاصا، اللي بيسمونه من دول واحد يعني بيعظ الناس، فسأله علي من الإسلام كان له حرس حدود، مش كان العملية كده مش أي حد يتكلم في الدين، فقال له علي يا هذا أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ قال لا. فصرف علي الأذن وقال قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت. ده دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. واحد ما يعرفش إيه ناسخ وإيه منسوخ، هيكلم الناس إزاي؟ ما يعرفش يعني عام وخاص، يعني مطلق ومقيد، هيضل الناس، ما عندوش علم، ما عندوش علم. يا جماعة العلم عزيز قوي، مش سهل، مش سهل أبدا إن أي حد يتطور يتكلم في العلم. دي مشكلة تانية خطيرة جدا. فأنا عندي آية مطلقة حرمت عليكم الميت، المطلق ده قيد في نصوص أخرى، من هذا النص الطهور ماؤه الحل ميتاته، يبقى ميتة البحر خرجت من إيه؟ من الإطلاق ده، يبقى الميتة كلها حرام إلا ميتة البحر. أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدم محرم، فما احنا ناكل الكبد والكبد دم، تذبح الشاة تخرج الكبد، الكبد عبارة عن ايه؟
دم.
تاكله ليه؟ ما ان القرآن بقول لك حرم على الميت والدم، الدم محرم، يقول لك إلا ده، في قيد على النص ده. فالمطلق ده قيد النبي بقوله حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت يعني السمك والطحال والجراد عفوا، وأما الدمان فالكبد والطحال، الكبد دم والطحال دم، فأحل لنا من هذا الإطلاق الموجود في الآية. بس تكون عارف إيه الفرق بين المطلق والمقيد، وإمتى يحمل المطلق على المقيد وإمتى لا يحمل المطلق على المقيد. تعالي، فلازم ننتبه لهذه الأحكام. إذن السائل ينبغي على من يفتيه مراعاة حاله، فإن كان يحتاج إلى زيادة نزود له، مش محتاج نقلل له، نديله على قده بالقطرة. أيضا من فوائد هذا الحديث الجامة الكثيرة، نحاول اختصر لضيق المقام، الحث على السؤال عن العلم النافع في الدنيا والآخرة، وده أمر من حسن السؤال. يجي واحد يقول لك عم الشيخ النملة اللي كانت مع سيدنا سليمان ذكر ولا أنثى؟ واحد تاني يقول لك عم الشيخ أم سيدنا موسى إيه؟ اسمها إيه؟ درجة واحد سأل الإمام الشعبي قال ما اسم زوجة الشيطان؟ تخيل اسم زوجة إبليس إيه؟ فقال الإمام ذاك عرس لم أحضره. أنا ما حضرتش فرح إبليس عشان أعرف زوجته اسمها إيه. أذكر في مصر كان عندي يوم جمعة وكنت عندي خطبة في منطقة عين شمس، وبحتاج وقت عشان أذهب للمسجد، وكنت مسريعا وفي عجلة من أمري وبركب المترو، والمترو طبعا لو فاتك المترو يجيلك واحد بعد ربع ساعة فممكن يضيع عليك الخطبة، وبجري. واستوقفني رجل كبير، يا شيخنا لابس بقى، كل عندنا لازم تلبس زي الأزهر العمامة استوقفني الرجل، قلت يمكن عنده معضلة ولا في نازلة، مش مشكلة نقف معاه والمترو يروح والناس ينتظروا شوية مش مشكلة، خير يا حاج. قال لي يقول لك يا ابن أنا عندي سؤال. قلت له تفضل، كنا في رمضان، تفضل يا حاج. قال لي يا ابني والله أنا مشترك في مسابقة الأهرام، مسابقة بتاعت جرية اسمها الأهرام. قلت له تفضل يا حاج. إيه السؤال؟ قال لي إيه الصورة اللي اسمها الفاضحة؟ صورة في القرآن اسمها الفاضحة. قلت له سورة التوبة يا حاج، التوبة يا حاج الله يرضى عليك، عطلتني عن خطبة الجمعة يا حاج على مسألة لا تغني ولا تسمن من جوع، من باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. مسابقة يا حاج، اسألني عن أمر يكون في مصلحة دينية أو دنيوية، هكذا يكون السائل. مش واحد يقول لك عم الشيخ ألا صحيح الكبش اللي ربنا فدى بيه إسماعيل في قصة الذبيح هو الكبش اللي قدمه هابيل قربانا لله عز وجل،
لما اختلف مع أخيه طب هنستفيد إذا كان هو ولا مش هو هنستفيد إيه؟ والله يا بنتي بتسألني في الإعدادية في المدرسة المدرسة بتقول لهم كده فبنتي بتقول لي يا أبي يعني صحيح الكفش اللي هو ده اللي فيا بنتي والله لا أدري القرآن لم يخبرنا والسنة لم تخبرنا يا بنتي طب وإذا كان هو يا بنتي نستفيد إيه؟ ما هو الدبح وخلاص وتم الشداء إلا يزيدنا في ديننا ولا في علمنا ولا. مشكلة خطيرة جدا وخد عد بالك إلى اللي أنت عارفها نقول لك لا المسلم لما يسأل يسأل عن ما يصلح دينه ودنياه شوف جبريل يا محمد أخبرني عن الإسلام يا محمد أخبرني عن الإيمان يا محمد أخبرني عن الإحسان في الأمس في مسجد الصديق ذكرت الإخوة إن الصحابة كانوا يختلفون عنا كانوا يسألون عن العمل وإحنا قل من يسأل فينا عن العمل كل أسئلتنا في الخلافيات والمعضلات وشواذ العلم وقل من يسأل عن عمل يقربه لله عز وجل الصحابة سيأتي يقول لي يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس يقول له النبي اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس بيسأل عن إيه؟ عن عمل يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ يقول تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ يقول بر الوالدين ثم أي الصلاة على وقتها ثم أي الجهاد في سبيل الله يقول فسكت عن رسول الله ولو استزدت النبي لا زادني يبقى يسأل عن عمل إحنا بنسأل عن إيه بقى شوف إحنا بنسأل عن إيه يعني أمر جلل إذن الحديث بيعلمنا حسن السؤال من فوائد أيضا أهمية التعليم عن طريق السؤال والجواب دي وسيلة قرآنية نبوية في توصيل العلم أسألك وتجاوب أو تسألني وجاوب فيها تنبيه للذهن فيها تنشيط وفيها انتظار الإجابة ففيها إفادة عم ولذلك استخدم القرآن هذا الأسلوب واستخدمه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أتدرون من المفلس اسألهم سؤال كله طبعا أما يفكر بقى ينتبه قال المفلس فينا من لا درى له ولا متاع قال إن المفلس من أمتي من يأتي وعدد إليه صفات المفلس طيب يخرج له مرة ثانية إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها إنها كالمسلم فما هي الصحابة يفكروا ابن عمر جالس مجلس النبي ليس عند البخاري يقول فخاض الصحابة في أشجار البوادي وما عرفها أحد ووقع في نفسي أنها النخلة ولكني استحييت أن أتكلم في حضرة الصحابة فقال النبي إنها النخلة قال عمر يا بني لو قلتها لكان أحب علي من الدنيا وما فيه سؤال فأحيانا كل الدعاء أحيانا تستخدم هذا الأسلوب النبوي المهم قوي في تعليم الناس الخير تسأل الناس سؤال بس مش تسأل سؤال تعجيز وتقليل من شأن الثاني وتخطأ بيقع فيه البعض إن سألت سؤال تنشيط وعليك أن تجيب إن لم يعرفك مش يقول لك طب هسألكم بقى يا طلاب العلم كذا من مش هتعرفوا يلا سلام عليكم هذا ليس أسلوبا في العلم هذا سوء أدب في العلم النبي يسألهم تنشيطا للذهن إن لم يعلموا الإجابة يعمل النبي يجاوب يا عمر أتدري من السائل أهو في حديثنا بيسأل عمر عمر قال إيه الله ورسوله أعلم النبي سابه ولا جاوبه قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم يبقى لما تسأل تسأل تنشيطا مش تسأل تعنيتا وتوبيخا وإهانة ليس هذا من شيمة المسلم في مقام العلم أنا مش جاي أفرد عضلاتي على الناس العلم مش عضلات ولكن العلم علم عايز أسألك بدل أنا عندي وأنت ما عندكش أقعد أسألك ووبخك وأريفك وما جاوبكش ما ينفعش ده مش بأسلوب نبوي فهمت يا دكتور أمين نعلم الناس بالسؤال والجواب يا سلام يا شيخ أمين لو ربنا يمن عليك كده في المسجد هنا تيجي مثلا كده بعد صلاة العشاء يوميا مسألة بسيطة أو في الفقه يا جماعة السلام عليكم مين يقول لنا أركان الوضوء سؤال جميل أوي أخي يقول لك أنا مشغول صدق قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. غسل الوجه ممتاز. من تاني؟ تنو لك وأيديكم إلى المرافق، صح. إيه كمان؟ وامسحوا رؤوسكم، صح. إيه كمان؟ وأرجلكم إلى الكعبين، صح. إيه كمان؟ إيه كمان؟ النية يا عم الشيخ، جبتها منين؟ إذا قمتم يعني كفضتم ونويت، صح. الترتيب بين الأعضاء يا عم الشيخ، ما هو الوجوه وبعد كده الإيدين وبعد كده الرأس وبعد كده، صح. إيه كمان؟ أقول لك قرأت الموالاة، بس مش عارف يعني الموالاة. نقول لك الموالاة يعني عدم انقطاع العبادة، يعني ما تيجي تغسل مثلا وشك، مش تغسل لي وشك وبعد كده تروح تتصل بالتليفون وتقول لي 10 دقايق تيجي تكمل، وانك انت قطعت العبادة. دي عبادة لازم تكون موصولة، ماشي كده. وهكذا يبقى اذا نشطنا السامع واستخرجنا منه اركان الايش، الوضوء. طيب جميل جدا. السؤال الثاني: ايه سنن الوضوء؟ يقول لك عم الشيخ استعمال السواك، صح. طب تعرف دليل على ذلك؟ يا عم الشيخ قال صلى الله عليه وسلم: لو لم اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي روايه عند كل صلاه. ممتاز، تتكلم بالدليل. طب ايه كمان من السنن؟ يا عم الشيخ من السنن غسل اليدين الى الرسغين ثلاثه، صح. حديث عثمان وغيره في صفة وضوء النبي. ايه كمان من السنن؟ من السنن تخليل الأصابع، صح. كان النبي يخل بين أصابعه، يعني دخل الماء بين الصوابع. ايه كمان؟ يقول لك يا عم الشيخ كمان من سنن الوضوء ايه؟ طب بلاش انت، مين ايه؟ الغسل ثلاثا، صح. وهكذا لو خدنا كل مسألة هنعلم الناس الخير، والناس تستفيد، ويعم النفع بين الناس، وبأدب وبرفق. مثلا كل يوم جمعة يجي الخطيب بعد الجمعة يروح عارض مسألة صغيرة في الفقه، الناس بينقصها الفقه اليومين دول. قل من يحسن يصلي، وقل من يحسن يتوضأ، والناس معذورون، قل العلم وانتشر الجهل. فاحنا عايزين نرفق بالناس ونعلمهم الدين. اجي بعد الجمعة كده يجلس العالم او الداعيه او طالب العلم في مساله فقهيه صغيره قوي، اكتبها في البيت، حضرها في ورقه بدليلها، وامسكها كده واسال الناس، ده يجاوب وده يجاوب وده يجاوب. بعد ما خلصوا اجاباتهم انت جاوب الاجابه الصحيحه. يبقى علمنا الناس اولا، اللي جاوبك استفاد، غير كده علمت المشاركه الايجابيه، انه يتكلم ويتعلم دينه ويكون له دور وهكذا. فده كان منهج نبوي في تعليم الناس الخير. من فوائد أهمية التعليم قلنا عن طريق السؤال والجواب وذكرنا هذا. من فوائد أيضا استحباب الأبيض من اللباس في صفة جبريل عليه السلام. من الفوائد اليقظة في مجالس العلم، لازم تكون منتبه، مش تلاقي واحد نايم قاعد في مجلس علم نايم مش عايز يتكلم. طبعا انت ما عذرناش، انا بعد الفجر يعني، انا عارف احنا بعد الفجر، انا هنا في عذر. وبعدين طبعا السنه كان النبي يتخولنا للموعظه مخافه الملل، لكن عذر ان انا جاي لكم من حوالي 400 كيلو يوم وماشي، فبضطر ان انا اخدكم تك 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 ورا بعض وكده، فسامحوني. الله يسلمك، ان شاء الله باذن الله تعالى. ف نحن نقول يقظة في مجالس العلم. عارف اقول لك على حاجه؟ لو امر دنيوي هيطير النوم من عينك. والله للدنيا لو قلنا لك مثلا، يعني مش انتوا الان اهل الدنيا، نقول له ايه رايك هتطلب معانا ساعه ونص وهندي لك 1500 يورو؟ ايه 1500 يورو ساعة ونص؟ بس في شرط تقعد منتبه. لا ده انت لو شرحت لي الكتاب كله انا اعيد لك 1500. يا عم قول يا عم حاج، هيطير النوم. زي ما اقول لاحدهم مثلا، بعضهم كنت ادردش معهم، صلاة الجماعة ايه اخبارك؟ لا والله مش جاي تعبان قوي من الشغل وكذا، فبصلي في البيت. قال له طيب لو انت جيت من شغلك تعبان جدا مرهق جدا، أول ما وصلت البيت لقيت ابنك درجة الحرارة عنده 40، مريض جدا، لازم توديه المستشفى. بتقول أنا تعبان ولا بتجري بيه؟ تجري صح؟ مرض ابن فلذة الكبد. طيب الفرائض، فرائض الجماعة دي واجب. شوف حديث النبي، هممت أن آمر رجلا أن يؤذن للصلاة ثم يقيم ثم يصلي إماما ثم آتي إلى أقوام يصلون في بيوتهم بحزم من حطب أشعلها عليه النار، أي الذي يصلي في البيت من الرجال بدون عذر شرعي، لأن صلاة الجماعة في المسجد واجب على الرجال إلا لمعذور من الأعذار، النوم من الأعذار، مثلا أن الأكل يكون حاضر، الأكل السخن يتحط، نقول لك إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. من الأعذار المرض، من الأعذار أن يكون المسجد بعيد جدا عنك ما بتسمعش النداء، من الأعذار أن مثلا تكون قائم على مريض له دواء لازم تأخذه له بمواعيد، أحيانا بيكون مثلا في البيت الأب مريض، الأم محتاجة علاج معين وأنت اللي بتديها العلاج، ما ينفعش أخره عنها. طب العلاج في وقت الصلاة، نقول لك اعطي لأمك الدواء واجلس جوارها وصلي جنبها ولا تتركها لأنها مريضة. ففي أعذار كثيرة جدا في التخلف عن صلاة الجماعة، لكن ما فيش عذر تخلف فيه مشكلة، فدي تخلي بالك منها. فإذا نقول لك احرص على الطاعات، كن حريصا، كن يقظا في مجالس العلم، كن يقظا. كذلك من الفوائد وجوب رد العلم إلى الله تعالى عند عدم العلم به. إما تسأل عن أمر لا تعلم عنه شيء، ما تقولش يا أصل ممكن أظن، تظن إيه؟ ده دين، الدين قال الله وقال رسوله، مش حاجة اسمها ممكن أو أعتقد أو أظن. لا تقول لي يجوز أو لا يجوز والدليل كذا، ما عنديش أو ليه، الله أعلم. طب خلي بالك هنا مسألة مهمة، عمر قال الله ورسوله أعلم، هل الآن ممكن نقول الله ورسوله أعلم؟ لا، الآن نقول الله أعلم فقط، لأن الرسول قد مات عليه الصلاة وانقطع الوحي، إنما في حياة النبي الله ورسوله أعلم. طب مات النبي يبقى نحن عباد الله أعلم، الله أعلم، واضح؟ سئلت عما لا تدري قل ما أعرفش، سهل أوي والله. شوف الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه وارضاه، جاءه سائل من بلاد اليمن إلى المدينة، تخيل سفر طويل قوي بقى، عشان عمل لك 400 كيلو 400 كيلو، احنا جاي في سيارة مكيفة وفيها هيثم، نادر كان بيسافروا ايه على البعير والدواب، يعني ممكن يجي من اليمن يروح المدينة عايز له شهر سفر رايح جاي، صحيح مكلف جدا ومتعب جدا من اجل سؤال في الدين. تخيل احنا العلم ساعات يجينا لغاية السرير عند احنا يمين في البيت وقل من يحصله. وإذا ما بقول كان بعض الشيخ يقول الناس اللي من دول كل واحد عايز الشيخ بتاع الشيخ على السرير يدخله البيت، الطالب يسعى لطلب العلم. فجاء السائل من بلاد اليمن إلى الإمام مالك وعرض عليه مسألة، فاستمع مالك إلى السؤال ثم رفع رأسه وقال الله أعلم. السائل قال يا إمام جئتك من بلاد اليمن بمسألة قومي، يعني دي مسألة شرعية لأهل الحومة زي ما أنت بتقول يا أمين الحومة، يعني أنتم مدينة اسمها إيه؟ ريجنزبورغ، يعني مثلا أمين جه من ريجنزبورغ بمسألة تهم أهل ريجنزبورغ كلهم وبعتوه عشان يسأل عالما، وسافر سفر طويل، سافر تونس مثلا، هو هنا في ألمانيا سافر تونس أو سافر مصر، يقول له العالم يقول له الله أعلم. طب أنا أرجع أقول لهم إيه؟ ده أنا متكلم السفر صح؟ والناس منتظريني، ماذا أقول يا إمام لقوم عدت إليه؟ قال مالك يا هذا عد إلى قومك وقل لهم سألت مالكا فقال لي مالك الله أعلم. ماذا ما أعرفش مسألة ما عنديش فيها علم، أتوقف حتى وإن كنت مالكا رضي الله عن مالك. ده العلم يا جماعة، بل أعظم من مالك قال هذا الملائكة. اقرأ سورة البقرة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، يعني فيهم جبريل وميكائيل، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يبقى أنا أقول لك أظن وعندي إحساس، ما أعرفش أنا أدري، خلصت القضية. وذلك قال العلماء من أعظم ما يعلمه العالم لطالب العلم قول لا أدري، إلا فيما تحسنه وتتقنه، ممنوع تكتمه، لكن مسألة ما أعرفش، خاصة مسألة الخلاف وأنت ما عندكش ترجيح تتكلم فيها ليه، اسكت. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ده العلم. طيب إيه كمان؟ كذلك في قضية مهمة أوي اختلف حولها العلماء، هل سؤال القادم عن اسمه واجبا أم مستحبا؟ لأن في روايات في السنة، مثلا كرواية وفد بني عبد قيس في الصحيح لما قدموا على النبي قال من القوم، سألهم أولا، فبعضهم قال لك السؤال القادم واجب، بعضهم قال لا مش واجب وده الراجح مستحب بدليل حديث جبريل. الناس ما سألوش انت مين، عمر وصفه، ما قالوش بقى قدام الصحابة عشان يعلمهم منتظر انت مين حضرتك، لا. عشان كده كان حتى ما زالت هذه العادات في إكرام الضيف موجودة في بلاد المسلمين إلى عهد قريب، يمر عليك مثلا الغريب فضل يمسك فيه يقعد ثلاثة أيام يأكل ويشرب ويتبسط وما يسألوش غير في اليوم الثالث عشان يقضي حاجته، مين انت؟ عشان ايه طلبك؟ عشان نقضيه، فما كانوش يسأله انت مين. طبعا في ظل زمن خراب الزمن والإنسان لا يأمن من يدخل بيته، لازم تعرف مين ده وجاي منين وعايز ايه يعني. شفت بقى خراب الزمن بيضيع احكام ازاي. فنقول لك يستحب وليس الواجب. طيب في ايضا فائده مهمه، اذا كان السؤال عن من، ودي مهمه قوي، فينبغي ان تقتصر الاجابه على العمومات دون تفصيلات. سؤال عام، اخبرني عن الاسلام، فراح قال الاركان الخمسه بس، ما فصلش، ان ده سؤال ايه عام، التفصيلات محتاجه بقى طالب علمي يواظب عشان نفصل له. وده اللي بيقع فيه بعض الناس احيانا فيخالفون المنهج، يقعد يفصل في امور قد تكون فتنه لبعض الناس. يقول لك لا، لازم تراعي حال السائل وحال المستمع، لا تحدث الناس باشياء لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنه، وهكذا. ايضا من ضمن الفوائد ان السائل عن علم يعلمه ياخذ حكم المعلم ان كان يسال لتعليم الناس الخير، مش يسأل اختبارا للعالم وتعنتا. هل يقول لك أنا عارف، شوف لك الشيخ ده ايه، يدي له سؤال كده، يروح لك على الانترنت يجيب لك بقى شواذ العلم، يجيب لك فزورة، أذكر بعضهم يعني يجيب لنا فوازير كده، فيسأل فزورة كده مش عارف كام وكام وعشان كام والعشرة ايه والستة ايه والسبعة ايه والمش عارف الايه والثالث اللي ملوش ايه، قال الله أعلم، اسأله حاجة تفيدك في دينك، قل لي ايه اركان الصلاة، ايه انا اللي بسألك اركان الصلاة ايه، بدل ما تسأل عن الشواذ العلم والفزورات دي، ده مش دورنا. عشان كده كثير من الناس شغلوا الناس بالمسابقات عشان يفرغوهم من ايه، من العلم الشرعي، مسابقة وفوازير وكذا، والناس مشغولة، تلاقي الاخ مثلا في رمضان يدخل المكتبة طول الشهر عشان يبحث عن اجابات الايه المسابقة، لا صام ولا صلى ولا قرأ قرآن، أو الله عشان مسابقة، ويشغلوا المشايخ في رمضان. شوفوا بلادنا عم الشيخ، من هم الثلاثة الذين لا رابع لهم؟ أمر عجيب جدا. طب الأربعة اللي ما لهمش خامس، طب الخمسة اللي ما لهمش سادس، عدت بقى عليك مش هنخلص. يا ابن الله يهديك اتعلم دينك، اقعد في رمضان ده اقرا جزء من القران كل يوم، الحرف بحسنه والحسنه بعشر امثالها. لا ده قاعد عمال يجيب الكتب ويقرا عن المسابقات. يا رب سلم. طبعا فائده مهمه ايضا من هذا الحديث ونختم بها اللقاء الاول، ان الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاه والسلام، من جوامع الكلم. شوف الاجمال الجميل، قال لك مراتب الدين الثلاثه الحديث، الاسلام، الايمان، الاحسان. الحديث ده ألفت فيه المجلدات في شرحه رحمك الله. انا بس في عجاله من امري عشان نيجي ندرس لكم الماده دي، كتبت كده بس رؤوس اقلام، من خلال اسبوعين قاعد بحضر لكم كده بحث في الحديث ده فقط في 25 صفحه في الاسكان، دي رؤوس اقلام، ولسه عند الصفحه 8 في الفوائد. يعني العلماء قالت في مصنفات، ومع مرور الزمن هياتي من يؤلف ويصنف ويشرح ويستخرج ويستخرج، لان ده اسمه جوامع الكلم، يقول النبي كلمات قليله تحوي المعاني العظيمه. بعد هذه الفوائد لابد ان نعرف مراتب الدين الثلاثه: الاسلام، الايمان، الاحسان. ذلك اخر اقول قبل هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا،
جزاكم الله
خيرا، بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم.